بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة طليعة حديثنا عن أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم عليه السلام. وهذه الآية المباركة كان قد ذكر فيها أمير المؤمنين عليه السلام أنه تعاقد هو وجعفر أخوه وحمزة عمه على الفداء في سبيل الله والتضحية بين يدي رسول الله، فسبق حمزة وثنى جعفر، وهو أي علي ينتظر، وما بدل أحد منهم تبديلا. حمزة هو من هذه الأسرة الهاشمية النبوية التي نتحدث عنها، وهم كما ذكرنا في وقت سابق بناء على تربية عبد المطلب أبيهم وجد بعضهم وتوجيهات هذا الرجل العظيم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وترك شرب الخمر والاجتناب عن الزنا وعموم مكارم الأخلاق والتذكير الدائم بأن لله تعالى دارا أخرى يحاسب فيها المسيء بإساءته ويجزى فيها المحسن بإحسانه. هذا الطابع العام جعل هذه الأسرة ضمن الاتجاه الإبراهيمي والديانة الإبراهيمية. وقد ذكرنا إشارات وقرائن فيما سبق من الأحاديث عن هذا الموضوع. حمزة ابن عبد المطلب جاء في ضمن هذا الإطار وضمن هذه الأسرة ليجد بيئة مناسبة كانت القاعدة فيها هي التوحيد ومكارم الأخلاق، إلا من خرج منهم شذوذا وقد نص عليه بخصوصه كأبي لهب وأمثاله. حمزة كان عمره مقاربا لعمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنهم نقلوا أن عبد المطلب عندما خطب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب أم النبي صلوات الله وسلامه عليه، خطب بنت عمها هالة بنت وهيب إلى نفسه، وعقدا معا وتزوجا معا أيضا، وأنجبا في وقت متقارب. الابن عبد الله أنجب نبينا محمد والأب عبد المطلب أنجب حمزة، فهما متقاربان من حيث السن. ولذلك عندما استشهد حمزة في سنة 3 للهجرة في غزوة أحد يكون عمره في ذلك الوقت بحدود 52 أو 53 من العمر. حمزة كان مشهورا في شبابه بالشجاعة والقوة، وهاتان صفتان مختلفتان كما تعلمون. الشجاعة هي عبارة عن جرأة النفس والقلب على اقتحام المخاطر، وهذا الأمر لا يتأثر بين أن يكون الشجاع بمعنى جرأة النفس والقلب على اقتحام المخاطر سواء كان صغير السن أبو 10 سنوات و15 سنة، أو كان في منتصف العمر، أو حتى كان عمره 90 سنة، ماكو فرق. ليش؟ لأن القضية مربوطة بنفس الإنسان وقلب الإنسان، وهذا ما يرتبط بالعمر. بينما القوة هي عبارة عن البناء البدني الذي يتحمل المصاعب ويخدم صاحبه من الناحية العضلية أكثر من غيره، هذا يقال له قوي. هذا يتأثر بموضوع الصغر والكبر، يعني القوي اللي عمره 12 سنة غير القوي اللي عمره 25 سنة، واللي عمره 25 سنة يفوق ذلك الذي عمره 70 سنة و80 سنة ويقال له قوي. بالتالي القوة تتأثر نظرا لأنها حركة البدن، وقوة البدن تتأثر بمرور العمر وبالمرض وما شابه ذلك. أما الشجاعة فقد لا ترتبط بهذه الأمور. يمكن أن يكون شخص شجاعا ولا يكون قويا، ويمكن أن يكون قوي البدن ولا يكون شجاعا. فإذا جمع الخصلتين فقد جمع صفتين من صفات الكمال، صفة الشجاعة وصفة القوة. هاتان الصفتان تذكران لحمزة ابن عبد المطلب عليه السلام. ولهذا ينقلون أنه في أيام شبابه كان يخرج إلى الصحراء وحده، وإذا وجد فيها من الحيوانات المفترسة كان يصطاده، فعبر عنه بصياد الأسود. صيد الأسد هذا أمر يحتاج إلى شجاعة من جهة وإلى قوة من جهة أخرى. وبالنسبة إلى حمزة مو مضطر إلى ذلك، ولكنه كان يخرج إلى الصحراء هكذا وكان يمارس مثل هذا العمل. استمر الزمان بحمزة، صار من أبناء الأربعين. في تلك الفترة بعث النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة وهو في مثل هذا العمر، وكان قبل ذلك كما ذكرنا ضمن الإطار العام للأسرة الهاشمية، وهو الديانة الإبراهيمية عقائدا وأخلاقا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة هنا حدثت حادثة، هذه الحادثة جعلت حمزة يظهر إسلامه ويعلنه على الملأ، وهي ما يذكره المؤرخون أنه كان ذات يوم راجعا من الصحراء، وكانت عادته أن يمر بالبيت الحرام بالكعبة ليطوف سبعة أشواط. ذكرنا فيما سبق أن من سنن عبد المطلب أن جعل الطواف حول البيت سبعة أشواط، وفي الرواية عندنا وقد أقر الإسلام هذا الصنيع وثبت على الأشواط السبعة. الطواف الواجب سبعة أشواط، ما يصير أن تقلله ولا أن تزيده. نعم في المستحب لو أردت أن تطوف شوط وشوطين وثلاثة تثاب على ذلك، ولكن عنوان الطواف إنما ينطبق على السبعة أشواط. فكان من عادته أن يأتي إلى الكعبة المشرفة ويطوف حولها ثم يذهب إلى منزله. في الطريق تلتقي به جارية لعبد الله بن جدعان، واحد من شخصيات العرب الكرماء، اسمه عبد الله بن جدعان، يأتي ذكره في التاريخ العربي. فقالت له: يا أبا يعلى، وكان هذه إحدى كناه، يكنى بأبي يعلى وبأبي عمارة. قالت له: يا أبا يعلى، لو رأيت ما صنع أبو الحكم بابن أخيك محمد لرققت له. ذاك الوقت أبو جهل كان يطلق عليه أبو الحكم، فيما بعد صار أبو جهل على أثر ممارساته، فرق بين الحكم يعني الحكمة وبين الجهل، فيما بعد صار معروف بأبي جهل لجهالته وتعديه على رسول الله وتعديه على المسلمين. فقالت له: لو رأيت أبا الحكم وما صنع بابن أخيك محمد لرققت له. قال لها: وما صنع به؟ قالت: كان يصلي عند الكعبة فجاء بسلى بعير وألقاه عليه. السلى هو مجموع المشيمة وهالأمور الدموية، فبالتالي نوع من أنواع الإهانة والإيذاء. هنا غضب حمزة غضبا شديدا، وعندنا في الروايات أن الحمية تدخل صاحبها النار إلا ما كان من حمية حمزة ابن عبد المطلب. لماذا؟ الحمية اللي منبعها شيء جاهلي واعتداء، هذه تودي الإنسان إلى النار. أن واحد يجي يقول مثلا يا للأنصار، ذاك يقول يا للمهاجرين، وتقوم العركة، طيب هذه حمية غير مطلوبة. واحد يجي يستنصر يا للقبيلة الفلانية، ذاك يقول يا للقبيلة الفلتانية، وتقوم المعركة، هذه حمية مذمومة. أما الحمية بمعنى الانبعاث العاطفي للدفاع عن مظلومية إنسان، ولا سيما إذا كان مؤمنا، هذا شيء مطلوب. أن تغضب لأن إنسانا مؤمنا يهان، أن تغضب لأن مجتمعا إسلاميا يذل، هذه حمية مطلوبة، هذه ثورة داخلية ممدوحة. حمزة حصل له مثل هذا الأمر لما سمع أن ذاك وهو من زعماء قريش الكبار أهان النبي صلى الله عليه وآله. دع عنك أنت ما تؤمن به، لكن أن تجي تهين إنسان لأجل أنه لا يوافقك في العقيدة وبهذه الطريقة، هذا أمر من الأمور السيئة جدا. فغضب غضبا شديدا حمزة، وشاف هذا نوع من الاستضعاف. أنت تحسب نفسك كبير وعندك أعوان وعندك ما أدري جنود، وتروح تدور إليك واحد مثلا ضعيف توجه إليه الإذلال والإهانة. فجاء حمزة غاضبا، الآن بعد مو قصده الطواف، الآن قصده أن يلقن أبا جهل درسا في الدفاع عن المظلوم. فرأى أبا جهل أو من سموه أبا الحكم في جمع من أهله وأعوانه عند الكعبة قاعدين، ذهب فورا من دون أن يطوف بالكعبة ورفع قوسه، كان يطلع إلى الصحراء وبيده القوس والسهام حتى يصيد هذه الحيوانات المفترسة. فرفع قوسه وضرب أبا جهل ضربة قوية على رأسه، شج رأسه وأسال منه الدم، وقال: ردها علي إن استطعت. كانت هذه بمثابة صفعة لكبرياء قريش. قريش إلى قبل شوية تستذل المسلمين، تضربهم، تسخر بالنبي، تلقي الأقذار والقاذورات في طريقهم وعليهم. أن يجي واحد الآن ويضرب هذه الضربة القوية على رأس من رؤوس قريش كان صعب عليهم. قاموا لكي يناجز حمزة، فقال لهم أبو جهل: كفوا عن، فإني قد فعلت مع ابن أخيه فعلا شنيعا. كأنه كان رأى أن رح تصير معركة وما معلوم شنو نتيجتها. المعركة ما صارت، بدأوا يعاتبون حمزة: طيب أنت شنو شغلك في الموضوع؟ بين القضية بين أبي الحكم وبين محمد أنت شكو؟ قال: ما يمنع من ذلك وأنا على دينه أؤمن بما يؤمن به، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول من قبل الله. هذه الضربة الثانية كانت أشد عليهم من الضربة الأولى بالقوس. ليش؟ لأن حمزة كما ذكرنا كان من جهة شجاع ومن جهة قوي، وبهالمقدار اللي حاضر أن يجي ويشج رأس أحد رؤوس قريش على الملأ أمام الناس، طيب باكر شنو رح يسوون ويا المسلمين ويا بقية أصحاب النبي بل مع النبي؟ فكانت هذه الضربة أقوى عليهم منه، وانصرف عنهم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أعلن على الملأ المسلمين إسلامه. وصار في هذا الركاب لما صارت الهجرة هاجر معهم مع زوجته سلمى بنت عميس. سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس، وهذول مجموعة من النساء، 10 نساء في رواية و7 نساء في رواية، أخوات بين أخوات من الأبوين وأخوات من الأمهات، وصفهن رسول الله بأنهن من أهل الجنة. إذا صار لنا فرصة نتحدث عنهن ولماذا وصلنا إلى مثل هذا المستوى. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله. في السنة الثانية صارت معركة بدر المعروفة، لليلة أيضا تصادف ذكرى هذه الغزوة، ليل يوم 17 من شهر رمضان، واللي حمزة كان المعلم فيها. المعلم هو الرجل الذي يعلم نفسه بعلامة، كان قد وضع على صدره ريش نعام كما قالوا، وهذا يشبه إلى حد ما ما هو اليوم في الجيوش، أن واحد لنفترض رتبته نقيب يخلوا عليه ما أدري تاج، رتبته عميد يخلوا عليه كذا، يعني هذا مو مجرد جندي عادي. هناك بعد هذول كانوا المقاتلون المعلمون، كانوا هم بمثابة المكتسح للصفوف، المحدل اللي تكنس من هو في الطريق، كان هم الرجال، يعني هذا أنا موجود تفضلوا، اللي عنده قوة خليجي قاتلني. فحمزة كان معلما في ذلك الوقت، ودوره كما علمتم عندما جاء القرشيون بزعمهم لكي يقضوا على رسول الله وعلى من معه، وفي نفس الوقت كما قالوا نشرب وترقص علينا القيان ونحتفل 3 أيام، فلا تزال العرب هائبة لنا إلى آخر الأيام، مع أن قافلتهم اللي كان السبب، قافلة قريش اللي كانت السبب في بداية الحرب، نجت وصلت، لكن خط التصعيد في قريش قال لهم، قالوا لازم نروح ونقاتل وننهي هذا الأمر، احنا كنا ندورها حجة الآن جت. طيب فجمعوا لهم ما يقارب 1000 مقاتل، واستصحبوا معهم القيان والمعازف والمغنيات وقنان ودباب الخمر حتى يحتفلوا بالانتصار، كل شيء مبرز حسب التعبير. فلما وصلوا إلى بدر النبي كان قد خرج إليهم. طريقة المعركة كانت في تلك الأزمنة، أول شيء يصير التحام فردي، فوارس من هنا أو مقاتلون وفوارس من هنا يتقاتلوا، ويحاول كل من الطرفين أن يقتل الطرف الثاني حتى يهزمه نفسيا، ولذلك عادة يخلون أشجع مقاتليهم. فخرج أكابر قريش للقتال، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة أخيه والوليد ابن عتبة ابن الرجل الأكبر الأول. والوليد يقال كان فاتكا شرسا جدا، يتحدثون عن شراسته وقوته وفتكه، وكل من أولئك أيضا كان خبير خاض حروب كثيرة. شيبة كان قريب العمر من حمزة، يعني في قريب الخمسينات، وأما عتبة فكان أكبر من ذلك وهو أكبرهم سنا. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار من بني عفراء، معاذ ومعوذ. طيب، فلما إجوا وتواقفوا قالوا لهم هذول القرشيون، قالوا لهم من أنتم؟ واحد قال أنا معاذ ابن عفراء، الثاني قال أنا معوذ، قال ما نعرفكم، وحسب تعبيرنا ما نتنزل نقاتلكم. ونادوا برسول الله يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا. أكفاء هو الصحيح، أحيانا البعض يقرأها أكفاء وهو غير صحيح. الأكفاء جمع كفيف، بينما الأكفاء جمع كفو. فمو أخرج إلينا أكفاءنا يعني العميان، وإنما أخرج إلينا أكفاءنا يعني من يكافئنا. فقال النبي يا حمزة قم، يا عبيدة قم، يا علي قم، وخرجوا إليهم. انتسبوا، قالوا أكفاء كرام. هذا حمزة ابن عبد المطلب، ذاك عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث هو أكبر أبناء عبد المطلب، وابنه أكبر من حمزة، كان أكبر الجميع عبيدة، ثم حمزة، ثم علي سلام الله عليه. علي بن أبي طالب بدأ بالوليد وما أخر حسب التعبير، ولو كان فاتك وشرس، لكن أمام لا فتى إلا علي ماذا يستطيع أن يصنع؟ يقول بعض المؤرخين هذا أراد أن يقتطف رجلي علي عليه السلام. الوليد أراد أن يضرب علي على رجليه ويحش رجوله حسب التعبير، فعلي قفز إلى الأعلى ونزل في نفس قفزته بالسيف على رأس الوليد، فشق رأسه إلى أسنانه. اللهم صل على محمد. وحمزة أجهز على قرنه وهو شيبة، واختلف عبيدة وعتبة ضربات. عبيدة قتل عتبة، وعتبة قبل أن يموت ضرب عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب على ساقه فقطع ساقه، ولذلك استشهد بعد المعركة على أثر النزف. شالوا عبيدة جابوه إلى رسول الله، فرسول الله هنا ذكر أبا طالب وقال من يحفظ منكم شعر أبي طالب؟ قالوا تقصد كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال بلى، لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه. ليش قرت عينه؟ لأن هذول كلهم ضمن إطار عبد المطلب، حمزة ابنه المباشر، عبيدة حفيده ابن ابنه، علي حفيده أيضا ابن ابنه. فبعد ذلك صار الالتحام والهجوم من قبل القرشيين، والتحم المسلمون معهم، وكان لحمزة الدور الكبير في قتالهم، حتى سأل بعض القرشيين أحد أهل المدينة فيما بعد من هذا الذي كان معلما في ريشة في صدره؟ قال ذلك حمزة ابن عبد المطلب، قال هذا فعل بنا الأفاعيل، وكان مقاتلا شجاعا وقويا في نفس الوقت. انتهت معركة بدر وصارت معركة أحد التي سوف نأتي على ذكرها فيما بعد. هنا لابد أن نشير إلى قضية هي محاولة تشويه وردت في بعض كتب المسلمين الرئيسية من الصحاح فيما يرتبط بحمزة بن عبد المطلب، ونعتقد أنها مما دسه الأعداء لهذه الأسرة. في بعض صحاح مدرسة الخلفاء هناك رواية الغريب أنهم ينقلونها عن علي بن الحسين السجاد. هسا هذا صاحب الكتاب ترك الإمام الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري الذي كان مزامنا له في نفس الفترة كان يعيش اللي فيها الإمام العسكري، لم ينقل عن أي واحد من هؤلاء لا رواية في الأحكام، لا رواية في العقائد، لا رواية في السنن. زعم أن علي بن الحسين قال هذه الرواية اللي فيها تشويه لحمزة بل تشويه لرسول الله، وهذا من أمارات الكذب فيها. ليش؟ لأن احنا نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أحاديثهم محكومة ضمن إطار إما توضيح أحكام وإما توضيح عقائد أو ما يرتبط بالأخلاق العامة، أما خارج هذا الإطار فلا يجد الإمام نفسه معنيا بالحديث عن ذلك، لا سيما إذا كان فيه تشويه لشخصية من الشخصيات التي هي محل الافتخار الهاشمي. حمزة يفتخر به أمير المؤمنين عليه السلام ويقول هذا من أوائل الرجال الذين انطبقت عليهم الآية المباركة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي شعره المعروف عندما يقوم بذكر فضائله أمير المؤمنين يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، فهو محل افتخار. أو الإمام الحسين عليه السلام عندما يأتي في كربلاء ويخاطب الناس يقول أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، ويلقب بأنه أسد الله وأسد رسوله إلى غير ذلك. خلينا نشوف الرواية التي يزعمون أن علي بن الحسين قد نقلها في حق حمزة. في بعض صحاحهم ماذا يقولون؟ يقولون في المدينة بعد غزوة بدر وقبيل زفاف فاطمة إلى علي كان حمزة ومعه عدد من أصحابه يشربون في منزلهم، يشربون الخمر، فسكر حمزة ثمل شرب زايد، ولما سكر قام ورأى شارفين. الشارف كما ذكرنا في وقت سابق هو الجمل الكبير المشرف. طيب، فهناك شارفان لعلي بن أبي طالب، جملان كبيران لعلي بن أبي طالب، فلما شرب الخمر كما زعموا كذبا حمزة قام إلى هذين الشارفين الجملين فجب أسنمتهما، قطع سناميهما، ثم بقر بطنهما وأخرج كبدهما وأخذه إلى داخل الدار وأكلهما مع أصحابه. راحوا جماعة خبروا علي بن أبي طالب، فإجى علي بن أبي طالب شاف الجملين مبقورة بطونهم مقتولين وحمزة داخل الدار في تلك الحالة، فذهب إلى النبي واشتكى عليه، هذا بزعم الرواية كلها بعدنا ما ننقدها. فجاء النبي دخل على حمزة شاف الوضع كلش وضع غير طبيعي، أخذ يعاتبه، فحمزة غلط على النبي صلى الله عليه وآله وقال إنما أنت وهم عبيد لي، أنت وياهم عبيد إلي. طيب فسكت عنه النبي ومشى. هذه الرواية التي تنقل في بعض صحاح المسلمين وهي عندنا مكذوبة من جهات، أولا لجهة من زعموا أنه رواها وهو الإمام زين العابدين عليه السلام. أريد ألفت نظرك إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض هؤلاء ينسبون إلى الأئمة قضايا معلوم أنها كاذبة، مثلا ينسبون إلى علي عليه السلام روايات في تجويز المسح على الخف، مع أن من ثوابت أهل البيت عليهم السلام أنه لا يجوز المسح على الخف وإنما لا بد من المسح على الرجل مباشرة. طيب وهذا من الثوابت، لكن لما ترجع إلى رواياتهم وحتى بعضها في الصحاح كما زعموا، تشوف علي بن أبي طالب يقول بالمسح على الخف. مثلا قضية متعة الحج، حج التمتع ومتعة النساء، يروحون ينقلون حديثا عن علي بن أبي طالب أنه هذا لا بأس به، أنه هذا متعة الحج ومتعة النساء لا تجوز وأنه حرام ولا تصح، مع أن من المعلوم عند المسلمين أن من الفوارق الفقهية بين مذهب أهل البيت وبين سائر المذاهب هو ثبوت متعة الحج ومتعة النساء، بس يجي هذا ينسب إلى نفس الإمام حتى يكون في زعمه أبلغ في الاحتجاج، ولكن من المعلوم أن هذا كاذب. هنا هم نفس الشيء، إذا يروي عن واحد من الرواة البعيدين عن الأسرة أن حمزة صار في كذا وكذا، يمكن واحد يشك، لا خلينا ننسبها إلى علي بن الحسين نفسه، علي بن الحسين ما حفظ حديث إلا حديث شرب حمزة للخمر، أما سائر الأحاديث لم يحفظها ولا يستشهد به. هذا واحد. الأمر الآخر، نحن نعلم أن شرب الخمر كان من الأشياء الشنيعة والقبيحة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله عند بني هاشم وعند الحنفاء الذين كانوا على الديانة الإبراهيمية، وكان من هؤلاء بني عبد المطلب كما ذكرنا في أوقات سابقة، وأنه قبل أن ينزل تحريمها في الشرع الإسلامي هؤلاء كانوا قد حرموها على أنفسهم قبل هذه الفترات، يعني قبل الهجرة وقبل البعثة، إجى الإسلام فيما بعد وحرمها. بالنسبة إلى مثل هؤلاء كان من تحصيل الحاصل، لأن هم محرميها على أنفسهم. فماذا يعني أنه شرب الخمر؟ ثم حمزة أفرض شرب الخمر، ما يعرف أيضا حكم شرعي أنه لا يجوز أكل الميتة؟ هاي لما بقر بطنها ما ذكيت تذكية شرعية، وبالتالي الأكل منها حرام. فيعني نسبنا إلى أنه واحد شرب الخمر، ثم أيضا أكل لحما وكبدا محرما نظرا لأنها لم تذكى هذه الناقة، وثالثا لم يضمن الإتلاف، لأن معلوم إذا واحد أتلف شيء لشخص لازم يضمنه مهما كان. أنا الآن جيت أتلفت سيارتك، في أي حالة كنت، غضبان، راضي، متعمد، غير ذلك، لازم أضمن إليك، أعطيك القيمة مالتها. ثالثا ورابعا، علي بن أبي طالب إذا كان عنده شارفان فهو غني. شارف في ذاك الوقت مثل سيارة، الآن واحد موقف سيارتين على باب بيته، يعتبر هذا غني، لو فقير يعتبر غنيا. الشارف في ذاك الوقت وهو من خير الجمال، يعني مستوي حسب التعبير، إذا واحد يملك اثنين فهذا يعتبر غني. شنو معنى أنه عندما سأله النبي وقريب الآن زفاف فاطمة ماذا تملك، قال لا أملك سوى درعي الحطمية، فباعها علي لأجل أن يجهز بيته. إذا كان عند شارفان من الإبل قبل هذا، مفروض أن يعطيهم في مهرة، مفروض أن يعطيهم في تأثيث بيته، مفروض أن يظهر أثرهم عليه، لا أن يقول أنا ما عندي شيء إلا درعي الحطمية. خصوصا أنه ماكو فاصلة كبيرة بين زفاف علي وبين معركة بدر. معركة بدر في شهر رمضان سنة 2، وزفاف علي في شهر ذي الحجة في سنة 2، الفاصل بينهما شهران فقط. طيب، فأضف إلى ذلك، هذا ليس فيه طعنا فقط لحمزة، وإنما فيه الطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول إجا وشاف مثل هذا الأمر، أقل تقدير لازم يعاتب حمزة، لازم يحكي عليه، حتى لو لم نقل أنه قد نزل حد شرب الخمر في ذاك الوقت، حتى لو لم نقل، يحتاج إلى عتاب، يحتاج إلى كلام. على الأقل معلوم أنه كان لا يجوز أكل لحم الميتة التي لم تذكى، لأن ما دام لم تذبح ذبحا شرعيا فهي ميتة، على الأقل ما دام أتلف مال غيره على أثر ما زعموه من السكر، يحتاج إلى تعزير، يحتاج إلى تأديب، يحتاج إلى معاتبة. شنو معنى فلما سمعه النبي سكت ومشى عند مجاملات إلى عمه، أو أن الأحكام فقط تطبق على غير بني هاشم؟ هذا فيه طعن لرسول الله، وهذا اللي يسوي هالشكل هل يستحق 70 صلاة يصليها عليه النبي؟ 70 صلاة، هذا عند الجميع قالوا أن النبي صلى عليه 70 صلاة، فقد كانوا يقربون كل شهيد من الشهداء ويبقى حمزة في نفس مكانه فيصلي عليه وعلى ذلك الشهيد الجديد، يشيلون ذاك يجيبون واحد غيره، حمزة لا يزال موجود أيضا يحصل على مثل هذه الصلاة. هذا يستاهل الشكل؟ إذا واحد توك الآن قبل 6 أشهر 7 أشهر مسوي هالمكسورة، تصير أسد الله وأسد رسوله، وتصير محل افتخار إلى علي بن أبي طالب، ومحل افتخار إلى الحسين، والنبي كبر عليك 70 تكبيرة، شنو هذا الهراء هذا؟ لا ريب أنه في ضمن الفترة التي وضعت فيها الأحاديث في أيام معاوية بن أبي سفيان، وبينهم الجماعة وبين حمزة مشكلة، ولذلك فإن أبا سفيان قيل إنه في أيام الخليفة الثالث كان يأتي إلى قبر حمزة ويدفره برجله ويقول يا أبا عمارة إن الشيء الذي كنا نجتلد عليه بأسيافنا أصبح بين يدي صغارنا وأطفالنا. كنت هالقد تحارب وتقاتل، آخر الأمر صار كرة يتلاعب بها أبناؤنا. طيب، فأكو مشكلة بين، ليش؟ لأنه ما قصر فيهم، هو وعلي بن أبي طالب قتلوا عمها وقتلوا عمه معاوية، واشتركوا في قتل أبيها وقتل أخيها، كل هذول. فأكو هناك مشكلة، ماذا نصنع؟ لابد أن نحوله من أسد الله وأسد رسوله ومن هذه القمة الشاهقة إلى أن نحوله إلى رجل سكير، إلى رجل يشرب الخمر ويبقر بطون النياق ويأكل ما ذبح بغير وجه شرعي ويقول كلاما سيئا على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه طريقة الانتقام. فهذه الرواية التي ذكرها بعض صحاح المسلمين هي من الروايات التي تسربت إلى هذه الكتب ضمن الروايات المكذوبة والتي بدأ بها من أيام معاوية ابن أبي سفيان. صارت السنة اللي بعدها معركة أحد. في معركة أحد النبي صلى الله عليه وآله أعد عدته، الجماعة أرادوا، القرشيون أرادوا أن ينتقموا لهزيمتهم في بدر، فجاءوا بعدد أكبر هذه المرة من عددهم السابق بثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وآله خرج معهم إلى أحد. لاحظ، وصلوا إلى المدينة ما بين أحد وما بين بيت رسول الله ومسجد رسول الله المسافة جدا قريبة، وإلى وين وصلوا؟ فهناك في ذلك طبعا إلى حمزة موقف آخر من ذلك الرجل الذي اسمه الأسد الأسود ابن عبد يغوث، اللي أقسم إما أن يقتل النبي أو يشرب من الماء، من ماء بدر، وظل يهجم هجوما على طريقة هؤلاء التكفيريين، هجوم انغماسي ماكو، طيب يقتل أو يقتل ويوصل، يحلف عن حساب، إما يقتل النبي أو يوصل إلى البير ويشرب منه. فظل يضرب إلى أن وصل إلى قريب البئر، وعلى أساس في زعمه يبر بيمينه، فكان له سيف حمزة بالمرصاد. قبل أن يصل إلى ذلك كان قد قطع رأسه بضربة، هذا كان في بدر. بعدها صارت أحد، في أحد اللي كانت شهادة الشهيد حمزة فيها. بين قوسين قبل أن نمشي في قضية أحد، المدنيون صار عندهم على أثر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من أن حمزة لا بواكي له، لما قتل حمزة، وإلى الآن بنو هاشم لم يهاجروا في الغالب سنة 3 هجرية، فما عنده أهل كثيرون حتى يبكوا عليه. مر النبي على بيت حمزة فرأى ما فيه نياحة ولا بكاء، فقال متأثرا، وقد مر على بيوت الأنصار فرأى البكاء والنياحة فيها، قال لكن حمزة لا بواكي له. هذا يشير إلينا إلى إمضاء رسول الله لقضية البكاء بل والنياحة، وأنه يتأسف ليش حمزة ما عنده الشكل. فوصل الخبر إلى رؤساء الأنصار أن النبي متأثر، فأمروا نساءهم ألا يبكين على أحد منهم من قتلاهم وشهدائهم إلا ويبدأون قبل ذلك بذكر حمزة وبالبكاء عليه وبتعديد فضائله ومآثره. وجرت هذه العادات إلى أيامنا، ترى موقع حمزة عند أهل المدينة الأصليين، سواء كانوا من أتباع مدرسة الخلفاء أو أتباع مدرسة أهل البيت الأصليين أتكلم عندهم، منزلة حمزة منزلة عظيمة جدا، يتوسلون إلى الله به، يتبركون بزيارته. بعض الكتاب كما ذكر ذلك ابن فرحون، وقد نقله عنه أحد الكتاب المعاصرين من النخليين، كتب كتابا باسم النخليون، استعرض فيه قسم من العادات والممارسات والتاريخ لهذه الجماعة، فيذكر فيه أنه لا سيما في شهر رجب تنقلب منطقة أحد إلى ما يشبه الحج الأكبر من كثرة النساء، من كثرة الناس الذين يوجدون فيها من السنة ومن الشيعة. يجون بعضهم يبقى هناك يومين كاملين، وبعضهم يبقى ثلاثة أيام، ما بين مصلين وما بين راثين لحمزة وما بين ذاكرين لفضائله وما بين طالبين حوائجه. طيب، هذا كان مدة يومين وثلاثة أيام يعسكر الناس هناك، يخرجون أهل المدينة، يخرجون مع نسائهم وأطفالهم ويطبخون هناك. هذا الموسم يصير يستمر لشهر رجب كامل، يتحول إلى ما يشبه موسم الحج في زيارة حمزة ابن عبد المطلب. وكم نقلت قصص وقضايا عن استجابة دعاء هؤلاء بتوسلهم بحمزة سيد الشهداء ودعائهم الله سبحانه وتعالى في تلك المواضع الشريفة، مواضع الشهادة والفداء. هذا منصوب وذاك منصوب، اللي يجي يقول سكران وما أدري يأكل كذا ويشرب كذا ويهذي بكذا وكذا، هذا مو هذيان عندما نجده في بعض كتب المسلمين. في أحد كان حمزة هو الرجل الذي تناط به المهمات الصعبة لما صار في بداية الأمر، وكان الميزان ميزان النصر لرسول الله والمسلمين، وانقلب بعدين على أثر عصيان الرماة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله. هند بنت عتبة إلى الآن ما استيقظت من فكرة أخذ الثار، ويظهر إلى الأخير ما استيقظت. طيب، ما استيقظت إلا بعد أن رأت حمزة قتيلا وبقرت بطنه. التفتت إلى عبدها وحشي، ووحشي كان من عبيد الحبشة الذين يتقنون الرمي بالحربة. طيب، الرمي بالحربة ما يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى مخاتلة وخفة وانتهاز غرة من ذاك. فهند بنت عتبة قلت إلى أنا قلبي لا يشفى من قتل أبي وأخي وعمي إلا بأن تقتل واحدا من ثلاثة، إما أن تقتل محمدا أو أن تقتل حمزة أو أن تقتل عليا، واحد من هذولة يلا يشفيني. وحشي نقل عنه القول أنه رأيت محمدا قد أحاطه أصحابه، ما أقدر أوصل إليه. وأما علي فكثير الالتفات وخفيف الحركة، ما يعطيني فرصة حتى مثلا أنا أغافله وأضربه. طيب، ورأيت حمزة يهد الرجال هدا ويقتل مقتل عظيم فيهم، وينادي من يبارزه، إلى أن وصل إلى عقبة أو عثرة بحسب اختلاف النقل، فزلت قدمه فيها، يعني زلقت رجله، إما كان قدام حجر أو عقبة أو غير ذلك فزلت قدمه. هنا شفت فرصتي فضربته بالحربة فوقعت في ثنته، ثنة قريب من العانة تحت البطن، هالمنطقة هذه. وطبعا هذه مقتل حربة بقوة دفع شديدة، طبعا هو هنا رمى الحربة وهرب. حمزة الآن بدأ يعالج إخراج الحربة، لم يستطع، بالتالي كانت في مقتل وظل يتمايل إلى أن وقع على الأرض على شدة النزف. راح وحشي إلى هند بنت عتبة وكانت قد وعدته بحريته إن فعل القتل بواحد منهم، وبمبالغ طائلة من الذهب قال لها: لقد ضربت حمزة وقتلته في المكان الفلاني. قالت له: أنت حر خلاص، وباقي الأجر تستلمه في مكة، لكن دلني عليه. جاء بها بعد ما انتهت المعركة إلى مكان مقتل حمزة، فرأت الحرب فيه لا تزال نابتة، وهو بعد لفظ أنفاسه الأخيرة سلام الله عليه، فقالت له: اقطع آذانه، أذنيه. فقطع أذنيه، اجدع أنفه، جدع أنفه. قالت: مزق صدره. فمزق صدره وبطنه. أكو أشياء تفاصيل صعب واحد يذكرها، أعذروني منها. وقالت: أخرج لي كبدة. فأخرج كبدة، قطعها من داخل أحشائه وأخرجها لها، وأرادت أن تأكل منها فلم تسغها، ما قدرت تأكل. بس هذا لابد أن يكون جهة غير معروفة ظاهريا عندنا، بس هي حالة من التشفي إلى هذا المقدار، حالة من الانتقام إلى هذا المقدار. فمزق حمزة، يعني أذناه قطعت، أنفه جدع، صدره مزق، أخرج من أحشائه كبده. طيب، بالإضافة إلى أن تلك الحرب كانت مزقت المنطقة الأسفل من بطنه، وبقي هكذا. لذلك النبي لما وصل إليه تأثر تأثرا كبيرا جدا، وعظم المصاب عنده، وحاول أن يمنع أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، حاول أن يمنعها من المجيء حتى لا ترى مثل هذا الأمر، وأمر بشيء يغطى به حمزة حتى إذا جاءت لا ترى هذا التمثيل، لا ترى هذا القاطع، لا ترى هذا الفعل، لأن شيء بشع جدا للغاية ومحزن للغاية في قلبها، في قلب صفية بنت عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وآله أخذها، يقولون لما راح وياها إلى المدينة فاطمة خلاها وياها، بعدين إجا عندها فاطمة تقول: فجاء أبي وظل يبكي وينشج، يعني مو بكاء دمعة عين، وإنما كان بصوت، فكلما بكى والدي ونشج بكيت، وكلما بكينا بكت صفية معنا. يعني عقد النبي مأتمه في ذلك المنزل، أول واحد بكى عليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وحزن من أجله. مو بس هذا، أيضا أمر المسلمين بأن يحزنوا ويبكوا لما أصابه، وحاول أن يداري أيضا ماذا؟ يداري صفية، حتى هالمنظر هذا لا يفقدها توازنها، لا يأثر على قلبها، إن رأت مثل هذا المنظر ربما الصدمة تخليها تموت. هذا كان فعل النبي مع صفية. من فعل مع زينب الكبرى في مثل هذا الصنيع؟ وقد رأت ما هو شبيه أو أكثر، رأت رأس الحسين على ذلك الرمح، ورأت
يديه مقطوعتين حتى خنصره قد قطع أيضا في ذلك المكان، ورأت فوق ذلك أضلاعه قد طحنت بحوافر الخيل. بدل ما يجي أحد أينك يا رسول الله لكي تواسيها، لكي تعظم أجرها، لكي تقويها على هذا المصاب، على الأقل تغطي جسد الحسين حتى لا تشوفه، لا، وإنما رأت جسد الحسين بتلك الحالة ثم أخذت من قبل أعدائها. تصور لو أن صفية سبيت من قبل وحشي قاتل أخيها ماذا كان يكون حالها؟ هذا اللي حصل مع زينب عندما سبيت من قبل قاتل أخيها وسالبها، ومن رض ظهره وصدره بحوافر الخيل. أنا مشيت درب الما مشيت، يعني رحت ويا وحشي، رحت ويا هؤلاء اللي هم أمثال ونظراء وحشي. أنا مشيت درب الماء مشيت، أنا جتا يا لخي رافجيت، يعني بدل ما أنتوا ترافقوني صرت رفيقة إلى شمر بن ذي الجوشن. أنا جتا يا لخي رافجيت، يا بايا من قلة الوالي نخيته، أنا من قلة الوالي نخيته. يا لو انك يا خويا تشوف حالي، اي حال الغريبة بغير انا يا كل من شاف ذي الحال بجالي، يا بك من شاف ذي الحال بجالي. عدوانك علي غدا ويبجون، هذي يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.